بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين 28 من شهر شعبان لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 14 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بشراء ما في العدل أو العدل. تفضلوا أخي أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأجل التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته والصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين: ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة، ولا يجوز شراء ثوب ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف، أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه، وكذلك الدابة في ليل مظلم. ولا يصوم أحد على صوم أخيه، وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساؤم. والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان.
طيب، يقول المصنف هنا: ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج. يعني هناك شيء محفوظ في كيس، في وعاء، ولكن هذا البرنامج اللي على العدل وصف ما في العدل، وصف ما في العدل، أو ما يسمى اللي هو الدفتر، ما يسمى الدفتر. يعني إذا إحنا الآن اشترينا الكتالوج، هو طريقة استعمال، لكن لو اشتريت السلع التي توجد في الأسواق في محلات السوبر ماركت، ستجد أن هذه السلعة مكتوب عليها أوصافها، أي المواد الداخلة في التصنيع ونسب هذه المواد الداخلة في التصنيع. وهذا أيضا يعني تشترطه جهات حماية مستهلك لبيان حجم السعرات الحرارية التي يعني سينالها هذا الإنسان، فهناك من يقصد سعرات حرارية أقل في الغالب. إذا كان هذا المبيع في هذا الكيس، في هذا الوعاء، في هذا الغلاف، إذا كان موصوفا وكتب وصفه على غلافه بما يرفع الجهالة عنه في الكمية والمواد الداخلة، فإن هذا يعتبر رافعا للجهالة، فإن هذا يعتبر رافعا للجهالة. ولاحظ في قوله بصفة معلومة. فإن كان ما في العدل، ما في العلبة، ما في الصندوق، ما في الكيس، على وفق الوصف المكتوب، فلا يجوز للمشتري أن يرد ما دام أن ما في العدل موافق لهذا الذي موجود في الكيس. إذا كان ما في العدل موافقا للوصف، فلا حق لك للرد بالعيب ما دام موافقا لهذه المواصفات، أي بصفة معلومة، أصبح البيع معلوما. قال: ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر، بمعنى أنه يبيعه على الجهالة بحاله، فيقول لك: لا تمس هذا الثوب لتعلم لين الثوب وتعلم مس قماشه. فهذا لا يكفي فيه الوصف، يعني أن يقول لك هو صفة كذا كذا، لأن الثياب لها غاية في الملمس واللين، فلذلك لابد أن ينشر هذا الثوب. ونحن نقول أيضا يعني ما يجري الآن في محلات بيع الملابس، لك الحق أنك تقيس وأن ترى نفسك في المرآة المعدة في لهذا، وهذا يعتبر جزءا من الرؤية، يعتبر جزءا من الرؤية. فلذلك نحن نقول إن بيع المجهول ممنوع، وعليه نحقق مناط الجهالة في الثوب أنها لابد أن تمس وتنشر ليطلع المشتري على حاله جميعا. وهذا لا يختص بالعيب، لأن العيب لو أنه نشره وتبين فيه عيب ترد به السلعة، كان ينقص الثمن، فهذا مضمون بالعقد وليس يعني متعلقا حتى لو رأيته جميعا فإن حقك أن ترد بالعيب ولو رأيته جميعا إلا طبعا العيوب الظاهرة التي لا تخفى مثل عيوب السيارات الظاهرة كونها مصدومة وبلا زجاج وبلا إلى آخره. أما العيوب الخفية فهي التي تضمن بالعقد. قال أو في ليل مظلم. الكلام في ليل مظلم نعم أو في ليل مظلم بمعنى أن لا يتأملاني. لاحظ أنه يحقق المناط في النهي بمعنى أنهما لا يستطيعان التوصل إلى الصفة بدقة بسبب الظلام. قال ولا يتأملانه سواء في صفته أو في مقداره.
إذن الليل ليس لذاته مقصود.
ليس لذاته بل لو كان عدم التأمل في النهار لمنع.
وإن كان في الليل بأضواء قوية.
لكن الإضاءات الآن القوية في الأسواق أصبحت كأنها النهار. لذلك هنا يحقق مناط الجهالة بسبب الليل. على فرض أن هذه الجهالة قد تتحقق في النهار سيبقى المنع متعلقا بالجهالة سواء كانت بالليل أو بالنهار. لذلك لابد أن يكون المبيع معلوما صفة ومقدارا. هذا هو المناط. الآن في الليل والله أصبحت هناك الإضاءة خلاص أصبحت في مقام النهار أصبحت الآن ترى وانتفت العلة من المنع ويجوز أن يباع على البت. يجوز أن يباع على البت. أما لو كان البيع على غير البت بمعنى أنك حتى تطلع ولك الخيار حتى تطلع فإن هذا جائز. إذن محل بيع المجهول حرام إذا كان البيع على البت. إذا كان البيع على البت. أما إذا كان على الخيار حتى أنا أشتريه واشتريته منك لكن لابد أن أراه ولي الخيار في أن أرده أم لا أرده. إذن قال لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. إذن المناط متعلق بالجهالة فحيث تمت الجهالة فيحرم البيع على البت وينبغي أن يطلع المتبايعان كل منهما على ما يبيع وعلى ما يشتري. قال وكذلك الدابة في ليل مظلم. وكذلك الدابة في ليل مظلم فلا بد أن يعلم المشتري المقصود بالبيع ظاهرا وباطنا. وطبعا يغلب على الليل أنه هو الذي لا تعرف به السلعة ظاهرا وباطنا لكن قلنا الليل كالنهار في هذه المعرفة فإن جهلت فلا يختلف التحريم سواء كان ليلا أم كان نهارا إذا كان المبيع مجهولا. إذا كان المبيع مجهولا أكدنا على موضوع اللي هو الكهرباء اليوم وأنها يعني في الإضاءة المبهرة الآن لا يكون الأمر كذلك في المبيع في الأسواق التي فيها التفنن في الإضاءة وليس الإضاءة فقط بل هناك التفنن في موضوع الإضاءة. ثم قال ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا أو تقاربا. طيب الآن قال لا يسوم. هذا المنع من السوم جاء خبرا وقصد به الإنشاء. لا يسوم خبر هذا نفي ولكن هنا لا يسوم خبر يزيد في قوة النهي. كيف يزيد في قوة النهي؟ أنه قال لا يسوم أن هؤلاء الناس لا يسوم أحدهم على بيع أخيه كأنه أمرهم أولا فقال لا تسوموا هذا نهي فبعدما أنهاهم التزموا ثم أخبر أنهم لا يسومون ففيه فائدة أنه قد نهى فالتزم الناس فأخبر ففيه إضافة الأمر بالاقتداء يعني نهاهم وقال لك افعل كما فعلوا فقد نهيتهم فانتهوا وأنت كن كذلك. فالجملة إذا كانت خبرا وصيغ النهي على شكل خبر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر، لكنه قصد به الإنشاء وهو الأمر، فكأنه أمر النساء أرضعنا، أرضعنا، هذا أمر إنشاء، فاستجبنا للأمر. فبعدما استجبنا للأمر أمر بالاقتداء بهن، والوالدات يرضعن، فأخبر. إذن حيث يكون النهي على صيغة الخبر يكون فيه نهي وفيه أمر بالاقتداء بالذين التزموا بهذا النهي فتركوا، أو بالذين التزموا بالأمر ففعلوا. إذن هنا يقول لا يسمو، فلذلك هو خبر قصد به الإنشاء، وعلة النهي عن السوم على سوم أخيه لأنه يورث العداوة والضغينة بين الناس في أموالهم، والنهي هنا للتحريم على المعتمد، ويفسخ العقد ما لم يحصل فوات، ما لم يحصل فوات. ما معنى يحصل فوات؟ يعني تلفت السلعة بيد المشتري فهنا حصل الفوات، استحقت مثلا، مثلا على سبيل المثال اللي هي كما قال إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف، وهذا ما تحدثنا عنه في خيار البعيبي وأفضنا فيه في مراعاة الخلاف مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عن جميع هذه الأمة وأعلامها.
السوم هو تقييم
شيء. السوم أنك أنت تدخل في المساومة بعدما يركن المتبايعان، أنك أنت يعني تزيد في السعر بعدما يتراكن البائع والمشتري، يعني لم يعقدا العقد ولكنهما تقاربا، لو اتفقوا لانعقد العقد لكن صار تقارب، يعني أصبحوا في مرحلة الإقبال على العقد. إذا اطمأن أحدهم إلى الآخر، اطمأن المشتري إلى الثمن والمثمن، وكذلك البائع، فأصبحوا في مرحلة قريبة من العقد. أما إذا عقد العقد فهذا بيع ما لا يملك، انتهى العقد وقد أبرم. إذن نحن نتكلم عن موضوع اللي هو الركون. فإذا مال البائع إلى المبتاع ولم يبقى إلا الإيجاب والقبول، فعندئذ هنا يكون المناط، هنا يكون المناط في النهي عن سوم السوم على سوم أخيه.
الوعد دكتور يندرج تحت دائرة الركون، الوعد،
الوعد
وعده بالبيع،
وعده بالبيع لا يندرج تحت الركون، يدخل في موضوع الوعد والإلزام بالوعد وما إلى ذلك، يعني هو ليس من باب الركون، ليس من باب الركون.
السوم بعد الوعد، شخص وعد آخر بالبيع وأنا يجوز لي أن أسوم على سوم،
وهذا كماذا يعني؟ بالتأكيد قبل بالوعد، إنه هذا وعد وذاك قبل به، هي أشد من الركون، هي أقوى من الركون. يعني الوعد طبعا الوعد ملزم أم ليس ملزما، هذا تحدثنا فيه في المرابحة، وقلنا إن الوعد حيث يعني حرم البيع يحرم البيع يحرم الوعد بالبيع، يعني الوعد يعني في الواقع فيما يتعلق ببيع المرابحة كما ذكرنا سابقا أن ما لا يجوز عقده الآن يحرم بيعه، ما لا يجوز عقده الآن يحرم بيعه، هذا يعني حصل في المرابحة وألزم به. على كل ليس هو الموضوع الذي يعني نبحثه الآن. قال لا في أول التساوم، إذن قال لا في أول التساوم، يعني إذا قبل أن يتراكنا فيجوز لك أن تسوم على سوم أخيك قبل التراكن، يعني مسك بالسلعة ولكنه لم يحصل حديث بينه وبين البائع، يعني مجرد أن أمسك بالسلعة لا يعني أن هذا تراكن.
منها المزاد العلني،
المزاد العلني يجوز فيه السوم على سوم أخيه، يجوز السوم على سوم أخيه ولو حصل ركون. هذا في البيع في غير المزاد، هذا الذي يعني لو قلنا إحنا نحن نبيع بمن يزيد، ويعني يبيع بمن يزيد، هذا يعني لا ينطبق عليه السوم على سوم أخيه، بل لك أن تزيد في السعر،
يجوز فيه
يجوز فيه الزيادة.
الصوم يكون طرف ثالث.
يعني. الصوم بين البائع والمشتري. اللذين يعني يتقاربان في العقد. ثم قال والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. يعني لا يوجد خيار في المجلس. لا يوجد خيار في المجلس. فلذلك في هذه الحالة المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. دليل المالكية في هذا لم حرف نفي ويفترقا فعل والفعل نكرة والنكرة في سياق النفي هي تعم فتعم سواء كان التفرق بالأقوال أم كان التفرق بالأبدان فمجرد ما حصل التفرق بأي صيغة وبأي صورة فعندئذ لزم البيع وما ورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان رضي الله تعالى عنه إذا باع بيعا يفارق المجلس ليلزم بعقدة البيع فهذا يفهم منه أنه يعتبر التفرق بالأبدان لا بالأقوال وابن عمر هو راوي الحديث وابن عمر هو راوي الحديث وبناء عليه فإن راوي الحديث يعمل بتفسير للحديث وهو أنه يرعى التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال ولكن نقول عند الأصوليين في مذهب المالكية إن العبرة بما روى لا بما رأى إن العبرة بما روى لا بما روى وهذه طريقة في مذهب المالكية في التوسع بالأخذ بالسنة فلو خالف الراوي مرويه لم يعتبر خلافه إنما يعتبر ما رواه ولا يعتبر ما رآه وهذا من أسباب توسع المذهب في العمل بالسنة ومن قالوا بأن عمل الراوي خلاف ما يرويه من الصحابة فقط قالوا إنه محمول على رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذهب إليه سادتنا الأحناف في موضوع تطهير الإناء من لعاب الكلب وولوغ الكلب فيعني فعل أبو هريرة رضي الله عنه خلاف ما رآه خلاف ما رواه وأخذ الحنفية بما رآه لا بما رواه وحملوا ما رآه أبو هريرة على أنه رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هم لا يقدمون القول على الخبر إنما هم لأنهم يرون أن ما فعله أبو هريرة محمول على رؤيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه نلحظ في كلا الاتجاهين في اتجاه سادتنا الحنفية حرصا على السنة واتباعا للسنة وكذلك بالنسبة للسادة المالكية في هذا الباب
هل هذا مندرج تحت الاختلاف في أصل عمل الصحابي؟
لا هو يعني لو كان قول صحابي في هذه المسألة ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء تفسيرا لرواية يرويها قول الصحابي هو اجتهاد منه لكن في فعل هذا في فعل أبي هريرة محمول على العمل على العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما يرويه الصحابي مما لا يقبل التأويل والنظر والاجتهاد فهو محمول على الرفع ولا يعد قولا للصحابي وعمل أهل المدينة كله من هذا الباب أنه عمل من قبل الصحابة وعمل من قبل التابعين رضوان الله عليهم أجمعين فيما لا اجتهاد فيه وهو محمول على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفضلوا أخي أبا علي
قال رحمه الله والإجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل
والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر، وإذا باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة.
طيب، وعندي في النسخة وإن باع. طيب، في قوله والإجارة جائزة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، في قوله تعالى في الكتاب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي السنة قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أما أركانها فهي العاقدان، وفسرنا فيما سبق العاقدان هل هما من الأركان أم هل العاقدان هما من ينشئ العقد وكيف يكونان ركنا فيه. وطبعا اللزوم في هذا أن يكون مكلفين، فلذلك التمييز والتكليف شرط في اللزوم، ولكن عقود الصبي المميز قلنا موقوفة. نعم. والأجرة أي أن تكون مما يصح أن يكون ثمنا، فلا تصح يعني المحرمات أجرة كالخمر، وأن تكون طاهرة، وأن تكون منتفعا بها، وأن تكون معلومة، وأن تكون مقدورا على تسليمها، وأن تكون مقدورة على تسليمها. أما المنافع المحرمة كالرقص وما إلى ذلك من المظاهر التي تحرم شرعا فهذه حرام، وقد تكره الأجرة كالأجرة على لإحياء حفلات الأعراس بالطبل والمزمار، يعني اللي هي الآلات الهوائية والدف. نحن المذهب عندنا تباح في الأعراس اللي هي الدف والطبل والمزمار، لاحظوا أنه هي مثل الدف الذي أذن به الشرع، فهذه تجوز المزمار. نعم، آلة هوائية، لكن العود غير. طيب، الكمان غير.
الأصوات الآن تصدر يعني آليا من غير أي أدوات.
إذا كانت القضية مثلا مشابهة أصوات الكائنات الطبيعية فلا إشكال في هذا. إذا كانت هي عبارة عن مزمار أو أصوات مثل العود وما إلى ذلك من تلك الآلات اللي هي الأوتار التي تعطي الصوت بالنغم والوتر، تختلف عما تعطيه بعمود الهواء مثل الطبلة والمزمار والدف. تمام، هذه تباح في الأعراس وتكره الأجرة عليها، تكره الأجرة عليها، وقد جرى ذلك بذلك عمل الناس اليوم، وهو الأجرة على مثل هذه الأدوات. ومع الأسف أصبح هناك توسع في إدخال الآلات الموسيقية، يعني حتى الأجنبية الصاخبة الغربية يعني تدخل الآن على الأنشودة الإسلامية. طيب، إذن لابد أن تكون هذه المنفعة تقبل التقويم، تقبل التقويم. فموضوع أنه يشم وردة، مثال الذواقة، الآن بعض المطاعم والمأكولات والفنادق عندهم أناس مختصون بالذوق، بمعنى بعدما يصنع الطعام هناك من يتذوق ويستأجر على الذوق يعني. وهناك بعض الشركات الموجودة عالميا فيما يتعلق بتصدير السلع الغذائية مثل القهوة، إنه لابد إنه هذه القهوة تكتشف يعني من حيث نوعها وتصنيفها، فلا بد أن يكون هناك ذواقة مختصون. نحن الآن أمام حالة منفعة تتردد بين أن تكون متقومة وبين أن لا تكون متقومة، فنحن نريد أن نقول أن هناك تأكدا واختبارا للجودة، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الفحص والاختبار والتأكد والبحث، ويعني تبقى هذه المسألة مفتوحة، تبقى مسألتان مفتوحة. طيب، أن يكون استيفاؤها من العين، بمعنى أنك في حالة الاستئجار فإنك تستهلك العين، كاستئجار مثلا على طعام أو شراب أو خضروات أو ما إلى ذلك. فأنت عندما تستأجر شجرة عليها ثمر فإنك تستوفي العين، تستوفي العين، فاستيفاء العين في عقد الإجارة لا يجوز، لا يجوز. إذن نقول والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا. لاحظ قال هنا إذا ضربا لها أجلا وأطلق، إذن هنا مطلقات الرسالة، فقد يعني تصح الإجارة وإن لم يعين أجلا في هذا الشرط الذي اشترطه هنا في الأجال التي تكون لا تكون لها غاية تنتهي إليها، مثل استعمال الشقة السكنية، قد تمتد سنة، قد تمتد سنتين، قد تمتد عشرا، ليس لها غاية تنتهي إليها، فهذا النمط من الإيجارات يجب أن يضرب له الأجل، فإن لم يضرب له الأجل فسد ذلك. أما إذا كانت غايته الفراغ منه، إذا كانت الغاية من الإيجارة أن يفرغ الأجير كالخياط، أن يفرغ من الثوب على سبيل المثال، بناء البيت على سبيل المثال، فما كان له غاية تنتهي إليه فيصح ولو دون اشتراط الأجل. أما ما لم يكن له غاية تنتهي إليه فإنه يشترط في صحته الأجل، لأنها عندئذ تصبح معلومة، لأن الغاية عندئذ تصبح غير معلومة ولا تكون معلومة إلا باشتراط الأجل. إذن تأجير السيارات، تأجير الشقق، تأجير المحلات يجب أن تكون لعقد الإيجار غاية ينتهي إليها، خلافا لما هو الحال في شأن الصناع الذين تستأجره لإصلاح شيء في البيت فيمكث اليوم واليومين والثلاث. يعني الآن هذا الأجير لم تحدد له غاية يصح، وغايته الانتهاء من العمل، وغايته الانتهاء من العمل. لكن تبرز لدينا مشكلة، افترض أنك امتثلت للقول بأن ما له غاية ينتهي إليه يصح دون اشتراط الأجل، لأن أردت أن تبني بيتا، قد يحتاج هذا البيت إلى بناء 6 أشهر، فإذا لم تضرب أجلا سيأتيك المقاول ويسلمك البيت بعد 10 سنين ناقصا، يحتاج إلى 10 سنين أخرى. طيب ما حكم اجتماع الأجل في الإيجارة؟ يعني أقول لك ابني هذا البيت وعلى أن تسلمني بعد 6 أشهر، أو أن تسلمني بعد سنة، هذا الأمر يجوز بشرط إنه طبعا يجوز على قولين مشهورين، إذن سنذكر إنه لا يجوز قولا واحدا إذا كان الأجل في وقت لا يكمل معه العمل. يعني قلت لك هذا البيت كم يحتاج، فقال مثلا يحتاج 6 أشهر، فقلت لك نتفق على الأجل إلى 4 أشهر، بالتأكيد لن يتم الالتزام بالأجل. طيب قلت لك إذن سنبرم الاتفاق على 6 أشهر، أيضا لا يصح، لأنه قد يعرض له شيء قليل فيؤدي إلى التأخير. فإذا كان الأجل المضروب أقل من وقت الانتهاء أو مساو له، فإذا كان الأجل مضروب أقل من وقت الانتهاء أو مساويا له، نقول فسدت الإيجارة. طيب فإن أعطيته امتدادا إلى شهر مثلا، فقلت له سلمني بعد 7 أشهر والعمل ينتهي في 6 أشهر، فهذا فيه قولان، فهذا فيه قولان قويان في المذهب. طيب إذا كان هناك قولان قويان في المذهب ماذا نفعل؟ فلتختار لأصل ما هو أصلح للناس. فإذا كان يعني قول يقول لك يجوز لك أن تشترط الأجل، وقول يقول لك لا يجوز، مع هذا الحال الذي نعيشه نختار القول المشهور، قولا من تلك من ذينك القولين المشهورين، ونقول نضرب الأجل، نضرب الأجل. طيب وهذا للإلزام به، للإلزام به. إذن نعم هما قولان قويان
حتى وإن كان الأجل بعيدا بنحو 6 أشهر مضاعفة، ولو كان ضعف ما ينتهي فيه العمل،
طالما أنه أطول من فترة العمل صح دون تحديد، دون تحديد.
إطلاقه هنا بزيد القرواني
هنا من المطلقات،
أخذ بأحد القولين.
لا، هنا هنا في الإطلاق لاحظ، هذا في إطلاق ابن أبي زيد أولا، صحيح اتفاقا، صحيح اتفاقا فيما لا ليس له غاية تنتهي إليه، كإيجار الشقة، كإيجار السيارة، كإيجار المحل. فقوله هنا صحيح اتفاقا. الآن نأتي إلى ما له غاية ينتهي إليها، ما له غاية ينتهي إليها. فإذا كانت له غاية ينتهي إليها فبالاتفاق أنه إذا لم أيوة، فبالاتفاق في حالة عدم وجود الغاية اللي هي له غاية ينتهي إليها، فعند قولا عند الله يكرمكم. إذن قولا، القول الأول في قوله هنا لا يجوز يأخذ القول الثاني، لكنه لا يستوعب القول بالجواز، بالجواز اللي هو إنه إذا كانت له غاية ولم يشترط الأجل، لاحظ له غاية ولم يشترط الأجل، فهي اتفاقية صحيحة في المذهب، اتفاقية صحيحة. يعني ما له غاية ولم يضرب له أجل باتفاق في المذهب، وهنا مخالف، مخالف. إذن هنا صورة يعني مخالفة لما أطلقه، لذلك هي صورة اتفاقية، لأنه ما له غاية كالمقاولات، قال له ابني هذا البيت وعلى تمام هذا البناء، لم يشترط أجلا، صح؟ صحيح اتفاقا، صحيح اتفاقا. أين الخلاف يقع؟ إذا ضرب أجلا، إذا ضرب أجلا يصبح لدينا التفصيل، هل الأجل مساو لوقت اكتمال الصنعة أو أقل؟ فلا يجوز.
أنا لم يفصل أطلق
هنا من مطلقات الرسالة، من مطلقات الرسالة، نعم من مطلقات الرسالة. إذن إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن، إذن هنا هذا اتفاق لابد أن يسمي الثمن. ثم قال ولا يضرب في الجعل أجل، بمعنى إيه؟ أنه لا يجوز في الجعل أن يجتمع مع الأجل. طيب، لأنه قد ينقضي الأجل ولم يتم العمل، وذاك الرجل قد بدأ بالعمل. الجعالة لازمة من جهة الجاعل، ليست لازمة من جهة الآخر العامل. طيب، الآن بدأ العامل بالعمل، فإذا ضربت له أجلا في أمر فهو بدأ يعمل، فأنت عند الأجل تقول له ذهبك عملك هدرا. فهنا قال اللي هو ولا يضرب في الجعل اللي هي الجعالة أجل في رد آبق، اللي هو العبد الشارد، واضح الكلام، أو بعير شارد، أو حفر بئر، أو حفر بئر، يعني أنه أنا قلت احفر البئر واستخرج لي الماء، هذا ليس على موضوع اللي هو الحفر بمعنى مقاييس معلومة وما إلى ذلك، فهذا الحفر للبئر، هذا الحفر للبئر يعني قد يكون جعالة وقد يكون إجارة، أو بيع ثوب ونحوه، أو بيع ثوب ونحوه. فبيع الثوب أو نحوه إذا ضرب له أجلا صح. لكن لاحظ التفريق في هذه الحالة، إذا ضرب له أجلا صح على اعتبار أنها إجارة، لكن لاحظ في رد الآبق جعالة، لاحظ حيث كان البدلان معلومين فهي إجارة، هذا بيع وينادي على هذه السلعة، ينادي على السلعة، لكن أنا أدفع 1000 دينار لإيجاد محفظة فقدتها، هذه جعالة، فالعمل غيره.
حتى الحفر، هل الحفر يقصد به الآبار؟
الحفر لاستخراج ماء،
صح، استخراج ماء.
العطاء على استخراج ماء وليس على مجرد الحفر. لاحظ هنا في قوله هنا أو حفر بئر، ليس يقول له يعني لاحظ ما قال له هذا بئر على عمق 60 مترا، احفر في اسطوانة مثلا قطرها نصف متر في عمق 60 تصبح إجارة، لكن لو قال له أنا أعطيك على استخراج الماء فمهما حفرت فأنا لست مسؤولا، أصبحت عندك جعالة. لذلك من ميزات الإجارة على الجعالة أن الجعالة لا تقبل التأقيد، حيث قلنا قبيلة التأقيد في بعض الصور التي نسميها جعالة، ابحث عن بقية الصورة ستجد أن هذه الحالة التي ذكرها مع أنه ذكرها ضمن الجعالة وهي حالة اللي هي بيع الثوب، قال أو بيع ثوب ونحوه، قال ولا شيء له إلا بتمام العمل، قال والأجير على البيع. لاحظ
عقود ترقيب البترول،
لاحظ هي عقود امتياز، عقود الامتياز جعالة،
عقود فيها الأجال في
عقود الامتياز هي عقود جعالة، من حيث أن الاتفاق بيني وبينك على الاستخراج
لكنها تضرب بأجل.
هذه العقود الغربية الأجنبية،
لا هذه عقود مضربة في بلاد،
ما هي عقود المبرمة في بلاد المسلمين. عقود الامتياز لم تأخذ لا من مختصر خليل ولا من المنهاج للشاه للنووي، ولم تأخذ من القدوري، ولم تأخذ من الهداية، لكن تعقد الآن. إذا أعقدت عقود الامتياز التي هي تنقيب عن النفط، طيب فإن لم يخرج شيئا هل له شيء؟
أبدا
ليس له شيء. لا لا لا، إذا لم يخرج،
إذا لم يخرج شيئا،
لاحظ إذا لم يستخرج. عقود الامتياز تقوم على إذا كيفت وأردت أن تكون مشروعة، فإن عقود الامتياز تصبح مشروعة إذا لم يضرب أجلا، يعني بدأت الشركة بالتنقيب سنة سنتين لم تجد شيئا، كم تستحق على هذا العمل؟ صفر. هل هذه إجارة؟ لو كانت إجارة لاستحق أجرة المثل. لذلك دائما في الجعالة تكون على نتيجة. أما ما يطبق في العالم الإسلامي هي عقود يعني نشأت في الغرب ضمن بيئات تاريخية معروفة، وهذا يعني بالنسبة لهم يعني لا يضرهم اتفقوا على الأجل أم لم يتفقوا على الأجل، لأن مصدر هذه الأحكام هو الإنسان. افترض أنه إحنا قلنا في الأجل، الآن هذه الشركة بدأت تنقب لمدة عام، الآن هي من خلال هذه المدة وصلت إلى تصورات جيدة بمعنى أنه في مستقبل معقول في الموضوع، في هناك مستقبل معقول. أنت ستقول انتهى الأجل. الآن هنا عندما قلنا إلى أنه لو ضرب أجلا لفوت على العامل العمل الذي بذله، لذلك مقتضى العدالة أن يقول لك لا تضرب لي أجلا، أنا كعامل أترك متى أشاء، لأن عقد الجعالة ليس لازما من جهتي وأنا أترك متى أشاء. طيب فإذا قال أنا أترك متى أشاء لن يترك وأمامه فرصة نجاح في البحث والتنقيب، بل سيتمسك أكثر كلما تجددت له الفرص. لذلك لما قال الفقهاء إن الجعالة تفسد بالتوقيت، لأنها تظلم العامل. ولذلك ما يأتي من الغرب ويقول لك العقد شريعة المتعاقدين واتفقنا على هذا الغرر واتفقنا على هذه المشكلة، لكن الشريعة عندما تبحث في التوازنات بين أطراف التعاقد إنما تبحث على قواعد عدل منصوصة عندها، على قواعد عدل منصوصة عندها، وهي تهدف إلى حماية المتعاقدين من الغرر، بل هي تريد أن تحميهما من أنفسهما. لذلك تحريم الغرر بين طرفين اتفقا عليه ما فائدته؟ أن الشريعة أمرت بالفسخ لحماية الطرفين من الندم، لحماية الطرفين، لأنه إما أن يندم هذا أو يندم ذاك. على فرض بيع سيارة مسروقة، بالتأكيد السيارة المسروقة إذا لم تكن مسروقة قيمتها 10,000، مع أنها سرقت أصبحت قيمتها كم؟ 5,000. فعلى فرض أنها بيعت 5,000، إذا وجدت من سيندم؟ البائع. طب إذا لم توجد من سيندم؟ في جميع الأحوال سيندم أحدهما. والشريعة لا تريد أن تكون العقود على هذا النحو. لذلك تحريم الغرر مع أنه يمكن أن يدخل الطرفان بالتراضي عليه، إنما هو لوقاية الله تعالى عباده من الوقوع في الندم. هذا اشترى مجهول، قد يبدو له الكثير فيندم البائع، قد يظهر له القليل فيندم المشتري. فلذلك أرادت الشريعة أن تبقى العقود متوازنة بين أطراف التعاقد، لا يظلم أحدهما الآخر. إذن في هذا القول انظر لما قال ولم يجب وجب له، ولم يبع وجب له جميع الأجر. لاحظ هنا لم يبع، طالما قال لك مع عدم تحقق النتيجة وهي أنه لم يبع إلا أنه وجب له الأجر، معنى ذلك أن هذه إجارة وليست جعالة، وهي على المنادات، بمعنى موظف مبيعات تقول له بع هذه السلعة خلال 4 أيام ولك على بيعها 10 دنانير، ولك على بيعها 10 دنانير. طيب إذن كم يوم؟ 4 أيام. إذن 10 دنانير، إذن كل يوم حصته من الأجرة كل يوم حصته من الأجرة ديناران ونصف. فإن باع بعد يومين استحق 5، فإن باع بعد 3 أيام استحق 7 دنانير ونصف، إن باع بعد 4 أيام استحق 10. إذن قصتنا هذه 10 على هذه 4 أيام، فتبين أن كل يوم بدينارين ونصف، فأعطيناه الأجرة ولو لم تحصل النتيجة. ما معنى ذلك؟ هذا يكون بالإجارة، هذا يكون إيه؟ في الإجارة. أما في الجعالة فإن الأمر مرتبط بتحصيل نتيجة للجاعل، وهو ما يعرف اليوم في القانون بالوعد بالجائزة، بالوعد بالجائزة. والجعالة وسيلة استثمار مناسبة ممكن أن تكون في المصارف الإسلامية، لأن الجعالة لا يتحمل الجاعل أي مخاطرة وتحصل له النتيجة ويدفع مقابل النتيجة. فلذلك البنوك هي يعني لا تبحث عن متاعب ولا تبحث عن مخاطر، بل هي تحاول أن تحمل المخاطر للغير. من الذي يتحمل الغرر في الجعالة؟ العامل. فأنت حيث أردت أن تتجنب المخاطر تعلن لطلاب الجامعات من استطاع أن يحصل على علاج مثلا، أو شركات الأدوية على علاج لمرض كذا 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 فأنا أشتريه، هذا الابتكار أشتريه بكذا. لاحظ البنوك ممكن أنها تستثمر بهذه الطريقة. طيب الحالة هذه البنك لا يبحث هذا داوم في الصباح، هذا فتح مكتبه أم لم يفتح، هذا يداوم أم لا يداوم، هذا يشتري العينة أم لا يشتريها، أنا لي فقط في النتيجة. طيب هذه العيادات، هذه الصيدلينيات، هذه المكاتب والمختبرات لم تفلح لي في تحصيل نتيجة، أقول لهم أنا لا أعطيكم شيئا، أنا أشتري نتيجة. بناء على هذا يصبح هناك تحفيز على أن هذا الدواء سيكون له قيمة، سيشترى وما إلى ذلك من هذه الحوافز. وعند ذلك يستطيع المصرف أن يوظف فوائد السيولة لديه في أو بالاستثمار بالابتكار. هذا يسمى تمويل الإبداع، تمويل الإبداع. فأنا أستطيع أن أمول الإبداع، ربما تكون فيها عيوب، نعم هناك عيوب. العيوب أن أغلب طلاب الجامعات إذا أرادوا أن يبحثوا يحتاجون إلى سيولة مالية وليوفروا لأنفسهم المادة والعينات وما إلى ذلك. نقول هناك يعني ثغرة موجودة وهناك عيوب موجودة، ولكن عند التطبيق يمكن الإصلاح ما أمكن. إنما نتحدث بهذه الفكرة في هذا الجانب على سبيل المبدأ وأن تتقادح الأفكار في هذا المجال. إذن قال وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة، والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. وصلنا إلى هنا؟ وصلنا لعند والكراء؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.